بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الذي كنا فيه هو التفصيل في حجية الاستصحاب بين المقتضي والرافع. فإذا كان الشك في الرافع جرى فيه الاستصحاب، وإن كان في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا الذي اختاره الشيخ الأنصاري وتبعه الشيخ النعيم وجملة من المحققين، سيد الرواحي في منتقى وسيد البجنوردي في منتهى الوصول، خلافا للأعلام في صاحب الكفاية من طلابه وسيد الخوئي الشهيد الصدر والأخ الذي قالوا بحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو في الرافع. بدأنا بشرح ملخص، طبعا ملخص إن شاء الله المطالب السابقة حتى نلتحق بالمطالب الجديدة بإذن الله تعالى. الشك وما هو الاستصحاب؟ يقين سابق يطرأ شك لاحق، نقول نعمل على وفق اليقين السابق ونبقيه ونجري عليه. هذا الشك قد يكون في الرافع، شخص كان على طهور ثم شك هل حصل له ناقض لهذه الطهارة أو لا، هذا شك في الرافع، لأن الطهارة فيها مقتضي أن تبقى وتستمر إلى أن يحصل لها هذا الرافع. أو شخص مثلا كان متيقنا من عدالته، متيقنا من حياته، ثم شككت هل حصل رافع بحياته، تعرض الحادث مثلا، شك في الرافع، نستصحب حياته، نستصحب عدالته، وهكذا، هذا شك في الرافع. لكن قد يكون الشك في المقتضي، أنه نشك أصلا في أن هذا المتيقن له قابلية الاستمرار والبقاء لولا، كما لو افترض في مسألة المفقود، نذكر ذلك، شخص سافر سفرا وانقطعت أخباره ومضت عليه مدة لا يعيش إليها أمثاله، هو من هاجر عمره 60 سنة صار لأربعين سنة من انقطعت أخبار، معنا الآن عمره 100 سنة ما يعيش عادة أمثال إلى 100 سنة، هذا موجود الرأي الفقهي، فحينئذ يحكم بوفاته، ما نستصحب حياته بعد، لأن ما باقتضاء الاستمرار الحياة أزيد من هذا. وفي الأحكام الفقهية مثل خيار الغبن، شخص غبن في معاملة ثم كشف له الغبن لكن ما أخذ بالخيار فورا، فالآن لما ما أخذ بالخيار يستمر له حق الخيار لولا بعد علمه بالغبن، هذا الزمان الثاني مشكوك، مو معلوم أن خيار الغبن فيه قابلية البقاء بعد علمه بالغبن، لأن مناط الغبن هو الجهل، فهذا لما علم بالغبن لو يأخذ فورا بالخيار، وهذا حق خيار الغبن، إذا ما أخذ فورا بعد خلص الكائن مناط الخيار له وهو الجهل ارتفع، فخيار الغبن إذن مو معلوم أن به قابلية الاستمرار والبقاء بعد علمه بالغبن، لو يأخذ فورا لو يسقط الخيار، هذا شك في المقتضى. فإذا الشيخ الأنصاري قال لا يجري هنا استصحاب حق الخيار، تجي وتقول خو هذا حتى ما أخذ بالآن الأول آن علمه بالخيار، بس نستصحب بقاء الخيار له، لا، الشيخ الأنصاري لا يقول هنا لا يجري الاستصحاب. وقد يمكن تصوير الفرضين في مسألة واحدة، مر بنا افترض مسألة الهلال، تارة ليلة 30 يعني مغرب اليوم 29 يصير عندنا شك رؤية الهلال ما رؤية الهلال، هذا شك في الرافع، وإلا الشهر بقابلية الاستمرار يوما آخر يصبح إكمال عدة يصبح 30، فالشهر إذن هو باستمرارية قابلية على البقاء 30، فإذا شك الرؤية الهلال لو ما رؤية نستصحب بقاء الشهر ونكمل العد. لكن يمكن تصوير المسألة بتصوير آخر، صار شك بالمقتضى أن الهلال رؤية لكن مو في بلد متحد الأفق معه، رؤية في بلد بعيد، فهنا إذن هل مبناك أنك تشترط لازم الهلال يرى في بلد متحد الأفق حتى يثبت الشهر؟ إذن هنا ما راح يثبت الشهر، لأن الهلال رؤية في بلد بعيد غير متحد الأفق. وإن كنت لا كما مبنى سيد الخوي تقول أنه ما دام متحد بالليلة معه فإذا تكفي رؤيته في بلد لثبوته في بلد آخر، أو على مبنى أن ذا رؤية في أي بلد من بلاد المسلمين يكفي لثبوته في عموم بلاد المسلمين. فإذا هذا وإن كان ما متحد الأفق، بس رؤية في بلد إسلامي، فإذا يثبت عندنا هلال الشهر. فلاحظ إذن ما ندري هل الشهر فيه قابلية الاستمرار على البقاء بعد وقوع هذه الحالة وهي رؤية هلال في بلد غير متحد الأفق، لكن يشترك بالليل، ربما يشترك كونا من بلاد المسلمين. هذا شك في المقتضي، لأني لا أعلم أن الشهر فيه اقتضاء البقاء للزمن الآخر. أيضا أمثلة، وبعدين دخلنا في تعريف المقتضي والتعريف الرافع، لأنه يوجد تشوش في هذا واحتمالات وضروب، وقلنا كلها لا داعي لها. قبل الشيخ الأنصاري كانوا قائلين صاحب الفصول نضج هذا القول بدرجة كبيرة هذا التفصيل، وقبل المحقق الخنساري تنبه إلى هذا التفصيل، وقبل المحقق الحلي في المعارج، وقبل السيد المرتضى يوجد شيء، وهكذا تنضج القول بالتدريج. لكن الذي أبرزه واشتهر به هو الشيخ الأنصاري. إذن هذا أيضا انتهينا منه، وأخذنا محاولات مفصلة في بيان المراد من المقتضي والرافع، لقلنا أصبح هذا محل خلاف، وحتى يوجد اختلاف في أنه هل هذا من الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، وهذا كل بحيث نقضوا على الشيخ الأنصاري بأنه هذا من الشك في الرافع، ليش ما أجريت الاستصحاب به والحل هو من الشك في المقتضي. ثم دخلنا في الاستدلال على هذا التفصيل، وقلنا أن الدليل على هذا التفصيل هو نفس أدلة الاستصحاب، نفس أدلة الاستصحاب هو مدلول مقتضاها سعة حجيتها، هو هذا التفصيل، هي فقط تدل على حجية الاستصحاب لما يكون الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري. كيف؟ يعني عمدة أدلة الاستصحاب هم السيرة العقلائية والأخبار، والسيرة العقلائية هو هذا، ندعي أن هذا المقدار العقلاء جروا على أنه إذا شك في الرافع يجرون استصحاب، أما إذا شك في المقتضي ما يجرون استصحاب. هاي العقلاء بين يديك وسأل، وإن ترددت وقلت لا أنا سألت، قسم يقولون نجري قسم يقولون لا أجري، هو جي السيرة العقلائية دليل لبي يأخذ منه القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو لما يكون الشك في الرافع، لأن هذا متفق عليه بين جميع الأطراف. فإذا هذا الدليل الأول الرئيسي على حجية الاستصحاب وهو سير العقلائية، وهو هذا مدى محدود بهذا التفصيل. طبعا نقش في حجية كلامنا الآن، فقط نذكر بالخطوط العريضة كما يقول، وإلا نوقش أولا هل توجد مثل هذه السيرة أو لا، ناقشنا نعم توجد مثل هذه السيرة ومن الوضوح بدرجة كبيرة. المناقشة الثانية هل هذه السيرة حجة، باعتبار أن تمام حجية السيرة لابد أن يكون إمضاء من المعصوم وعدم ردع من المعصوم، ودعا المحقق صاحب الكفاية قد يوجد ردع، الآيات الناهية عن العمل بالظن وهذا من العمل بالظن، فالآيات الناهية عن العمل بالظن رادعة عن مثلها العمل بمثل هذه السيرة، فهذه السيرة ليس بحجة. ورددناه بردود من ضمنها نقض عليه بما قاله هو قدس سره، لما استدل على حجية خبر الواحد استدل بالسيرة على حجية خبر الواحد، ثم قال أشكل عنه، فإن قلت أنه الآيات الرادعة عن العمل بالظن تردع وخبر الواحد غاية ما يفيد الظن، أجابه جي السيرة العقلية على الاستصحاب ليست أقل ثبوتا من السيرة العقلائية على العمل بالظن، فنفس الجواب اللي أجبته هناك جيبه. فإذا هذه أمور نوقش فيها وشكك فيها. ثم الأمر الثالث الذي شكك فيه أنه هل هذه السيرة فعلا مدلولها خصوص الشك في الرافع؟ لا، سيرة العقلاء جرت مطلقا كما ربما يظهر من كلمات الشيخ حلي قدس الله نفسه، وإن كان تراجع عنه بعد إذن، ما ادعى أن السيرة على استصحاب حجيته مطلق. فإذا هذا الدليل الأول الرئيسي كلامنا الآن، الأدلة على حجية هذا التفصيل في الاستصحاب، نفس أدلة حجية الاستصحاب، سير العقلائية الدليل على الاستصحاب، وهو هذا مساحة حجيته، وهو خصوص الشك في الرافع دون المقتضي. الدليل الثاني اللي هو على حجية الاستصحاب وهي الأخبار، قرأنا صحيح الزرارة الأولى، صحيح الزرارة الثانية والثالثة، روايات أخرى لعبد الله بن بكير ربما. فالدليل الثاني الأخبار، وأيضا القائل بالحجية المطلقة قال انظر الأخبار تقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين لحظة مطلق عام، والشك مطلق عام سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي، فتمسك بالإطلاق. هذا الكلام الآن يمكن أن يأتي مفصل، لا أريد أن نبين يعني ما هي هذا الإطلاق الذي يدعيه القائل بالحجية المطلقة، علينا أن نرده، نحن ندعي تقييده بخصوص الشك في الرافع، فلا بد أن نقدم الوجوه الدالة على تقييده. لكن الآن كلامنا على القائل بحجية هذا التفصيل من الاستصحاب، فيقول أيضا الأخبار دالة على أنه مثل هذا صحيح الزرارة اللي كان شخص متوضئ ثم شك، أصابته الخفقة والخفقتان، شك نام لو لا، يجري الاستصحاب، استصحاب الطهر، أو ثوب طاهر أعطاه لآخر، أو شك أنه أصابه دم أو مني، خلص استصحاب طهارة الثوب وتستطيع أن تصلي به. هذا إذن مجموعة من الروايات، كذلك صحيحة عبد الله بن بكير بعد صحاح ثلاثة لزرارة. فإذن نقول نحن حتى الأخبار اللي يستدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا هي تدل على خصوص الشك في الرافع دون المقتضي بوجوه، نذكر قلنا خطوط العامة. الوجه الأول للتقييد أنه مورد الروايات هو الشك في الرافع، انت بقى أقول صحيح الزرارة الأولى في شخص كان على طهر وضوء وشك النوم، أصابه نوم شك في الرافع، لأن الوضوء فيه قابلية الاستمرار إلى أن يحصل له الناقض. وهكذا الرواية الثانية ثوبه طاهر وشك هل أصابه دم أو مني أم لا، شك في الرافع لأن الطهارة باقية لن يحصل لها الناقض. فإذا التقريب الأول لدلالة الأخبار على هذا التفصيل هو موردها جاي كلها في الشك في الرافع. تقول أننا عندنا كبرى، تقول المورد لا يخصص الوارد، نعم، لكن هذا مو كيف نجرد عن خصوصه، ممكن نجرد منا قضية النوم مثلا إلى النواقض الأخرى، هذا وياك، تجرد من طهارة الثوب إلى طهارة الأشياء الأخرى، هذا وياك، نعم جرد خصوصية المورد هنا، لكن أن تجردها من خصوصية الشك بالرافع وتشمل حتى الشك في المقتضي، هذا لا يساعد عليه تجد عن خصوصي. فإذا حتى لو قلت بهذا كما قيل طبعا في المصادر هذا لا يأتي بنا، لأن هذا التجريد لا يمكن المساعدة. فالقرينة الأولى إذن نفس موجود الروايات هي جاية في الشك في الرافع، فتجريد الروايات على الخصوصية للشك في المقتضي هذا لا يمكن المساعدة عليه. التقريب الثاني أيضا لدلالة الأخبار على هذا التفصيل هو أنه لو سلمنا أن فيها إطلاقا لا تنقض اليقين بالشك الإمام قال، ولا تنقض اليقين مطلق اليقين ومطلق الشك، لو سلمنا تنزلنا في الجواب الثاني فقلنا أنه توجد ارتكازات عقلائية مسلمة على أنه الشك في الرافع فقط يجري فيه الاستصحاب دون المقتضي، وهذه الارتكازات العقلائية تصلح لتقييد هذا الإطلاق. وكأن الإمام عليه السلام لما قال لا تنقض اليقين بالشك بان على أن الراوي المستمع يعلم بهذه الارتكازات العقلائية، فلذلك ما يحتاج إلى بيان، لأن المتكلم والسامع يعلما أن حدود عدم نقض اليقين بالشك هو لما يكون الشك في الرافع. فإذا هاي ارتكازات العقلائية تصلح أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق. هذا الوجه الثاني. لذلك ذكرنا أنه شاهدا من الروايات على أن الإمام كان في أجوبته هذه كان ناظرا إلى هسير العقلاء، مثل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فلما يسترد الثوب يستطيع أن يصلي به. الإمام ماذا أجاب؟ قال بعد لا تنقض اليقين بالشك، قال لا، لا يجب عليك غسله. بماذا علله؟ قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فبس ذكر بالصغرى لأن الكبرى واضحة، أنت مو أعرته وهو طاهر خلص، وأنتم العقلاء متبنون على أن الشيء يبقى على يقينه السابق وحكمه السابق إلى أن يحصل له رافع. فالإمام كان هو بصدد الإشارة والإرشاد إلى تلك سير العقلاء، وسير العقلاء قلنا أنها مخصوصة. هذا إذن التقريب الثاني، الوجه الثاني لتخصيص دلالة الأخبار على خصوص الشك في الرافع دون المقتضي. التقريب الثالث هو اللي اشتهر بالشيخ الأنصاري، والحقيقة هو قبل صاحب الفصول هو الذي نضجه. خلاصته أن الإمام قال لا تنقض اليقين في الشك، والنقض النقض كفعل كحالة لا تصدق إلا على الأشياء التي فيها قابلية البقاء، لأن النقض مقابل الإبرام. تقول نقضت الحبل، نقضت البناء، فالحبل باق على فتله إلى أن يأتي ناقض له، والبناء باق على وجوده إلى أن يأتي هادم له. فنفس استعمال كلمة لا تنقض معنى أن المنقوض لابد أن يكون فيه قابلية البقاء، لأن إذا كان ما بقابلية البقاء والاستمرار هذا الشك في المقتضي، هذا هو منقوض بنفسه، يكون غير صحيح أن يعبر الإمام لا تنقض اليقين بالشك، لأنه لا معنى تقول لا تنقض اليقين بالشك، هو منقوض اليقين بنفسه، هو ليس له قابلية البقاء. فاستعمال لا تنقض بحد ذاته هو دليل على أن المقصود هو فقط الذي فيه قابلية، كما قال ذكر مثال على ذلك، قال لو قال أحد لا تضرب أحدا، هنا أحدا لو أخذتها كلفظ مطلق شامل الحي والميت، لكن بقرينة لا تضرب نقيدها بالحي فقط، لأن النهي لا تضرب شنو مناطق فيه إيلام، فيه تحقير، فيه توهين، لأجل هذا نهي عن الضرب، وهذا إنما يتحقق في الحي لا في الميت. فنفس لا تضرب قرينة على تقييد أحدا بخصوص الحي. نعم لو نظرت إلى أحدا بمفردها هي مطلقة شامل الحي والميت، لكن بقرينة لا تضرب اللي هي مناط الإيلام والتحقيق تقيد. قال هنا هم هجي اليقين، أنتم نظرتم إلى كلمة اليقين وكلمة الشك وقلتم شوف مطلقة عامة سواء كان كذا، نعم تقول صحيح لو أخذتها كلفه، لكن بقرينة لا تنقض، والنقض لا يصح إلا عندما يكون الشيء قابل للبقاء والاستمرار، أما إذا لم يكن قابلا هذا هو منقوض بنفسه، بعد لا معنى لأن تقول لا تنقض. هذا التقريب الثالث إذن لدلالة الروايات على هذا التفصيل، والبقية تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.